اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدام على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمة الله عليه: كتاب البيع. قلنا في الدرس السابق نحتاج إلى بعض المقدمات قبل الشروع، وذكرنا المقدمة الأولى والثانية والثالثة. يقع الكلام في المقدمة الرابعة، وعنوان هذه المقدمة: موقعية كتاب البيع في الدراسة، متى ندرس أو متى يناسب دراسة كتاب البيع. ويلحظ ذلك من جهتين: الجهة الأولى من حيث علم الأصول، الدارس لكتاب البيع ماذا يقتضي أن يكون أو أن تكون مرحلته الأصولية؟ من المناسب أن يكون الطالب قد أنهى على أقل تقدير الجزء الأول من الكفاية أو ما يوازيه، الجزء الأول من الكفاية أو ما يوازيه، لما اشتمل عليه كتاب البيع من بعض التطبيقات الأصولية، وخصوصا الأصول العملية. فلأجل تحصيل الثمرة من بحث ودراسة وقراءة كتاب البيع وفهم النكات التي أشار إليها المصنف وتعليقات المعلقين والمحققين، إنما تظهر لمن كانت له معرفة أصولية بهذا المستوى، وإلا قبل ذلك يكون كأنما درس كتابا عاديا كالشرائع أو اللمع، لا يحصل الثمرة. هذا من الحيث الأول. واضح هذا إن شاء الله؟ ما بي استفهام؟
بس بالنسبة للأصول.
نعم.
بالجزء الثاني ما
عليك. أي. لذلك أشرت، لأنه إحنا نريد الذهنية الأصولية للطالب. فالطالب حينما يكمل الجزء الأول من الكفاية، صحيح هو لم يدرس الأصول العملية بشكل تفصيلي أو بشكل مباشر، ولكن أثناء دراسته للكفاية هو تعرض لجملة تطبيقات، تعرض لجملة استدلالات وبيان نكات أصولية. فإحنا نريد من عنده في يعني في مرحلة البيع أن يكون عنده ذهنية أصولية بمستوى معين. لا ريب ولا إشكال أن الطالب بعد أن ينهي الأصول المظفر أو الحلقة الثانية، ذهنية الأصولية أقل مما هو بعد أن أكمل الجزء الثاني الأول من الكفاية. طبعا إذا كمل الكفاية بتمامها ويدرس بيع بلا أشكال أفضل وأحسن، لكن هذا يلزمه محاذير التأخير وغيره وكذا. لكنه إحنا نريد الذهنية الأصولية، بحيث الآن في بداية مثلا بالمكاسب المحرمة، بعد الطالب بذهنية أول ما ندخل مكاسب محرمة مثلا، الطالب بعد استوى بتعريف الكفاية، تعريف البيع في الكفاية، لكن هو عنده شنو؟ كمل أصول مظفر، وأصول مظفر هم ما بيغير فقط للاستصحاب، إذا افترضا ما ضفنا الأصول الأخرى كما يفعل البعض، فأيضا ما عنده البراءة وما عنده التخير وما عنده بحث الاحتياط، فقط دارس الاستصحاب. لكن إجراء بعض الأصول كالبراءة أو غيرها في بداية المكاسب المحرمة، الطالب يحصل من يعني يستفيد من تلك الفائدة نسبة مثلا 30%. ليش؟ هو الأستاذ راح يبين الأصل العملي وتطبيقه وحيثياته، لكن ذهنية المتلقي ذهنية أصول أصول مظفر. بينما من نجيب كتاب البيع نفس هذا الطالب قطع شوط في التطبيقات الأصولية والحيثيات الأصولية وآراء الأصوليين والاستدلالات، ذهنية الأصولية توسعت. فمن نجي مثلا في مسألة معينة ونجي نبين حيثية الاحتياط أو حيثية استصحاب أو على آخره، هم نفس الشيء هو الأستاذ راح يبين الاستصحاب الأصل العملي وتطبيقه وحيثياته وموارده، لكن المتلقي ذهنيته راح تختلف. فيقول احنا شو نريد من اللي يدرس مضاف كتاب البيع؟ بيا ذهنية، مو اريد اعبر لك بيا ذهنية من حيث الأصول، كون شنو دارس أصول. فإذا يجينا واحد يقول لا أنا راح أدرس الفقه بتمامه، هاي أفرض الحيثية الثانية، أدرس الفقه بالتفصيل وبالتمام من بدايته إلى أن وصلت للبيع، هذا كافي؟ لو بالأصول يقول ما دارس بالأصول ولا شيء، إلا أفرض ما أدري أفرض الأصول المظفر بقراءة بسيطة، شنو هذا؟ نقول له يكفي هذا في فهم كتاب البيع. طبعا إذا درس كتاب البيع بهذه الذهنية ما نقول ما راح يفتهم، راح يفتهم، وما مو قاعد يدرس لغة أجنبية، لغة عربية وتطبيقات فقهية ويحصل نتائج بيع باطل، بيع هنا جائز، هنا يشترط هذا الشرط، هذا الدليل تام، هاي الآية هيك تقول، ما راح يصير أجنبي. لكن الكلام حصل الثمرة، بتعبير بعض أساتذتنا يقول في مرحلة من المراحل أنا كنت أدرس قطر الندى، جيت حضرت خارج، في ذاك الوقت كان خارج مفتوح يعني أي واحد يجي يحضر، فيقول لقيت هذا الطالب اللي يحضر يمي قطر الندى قاعد خارج جنبي يعني قدامي، لقيته حاضر، عدسة ما سألته من طلعنا، سألته قلت شنو؟ قال والله جاي أستفيد. طبعا تستفيد، لكن هي احنا كلامنا هل هي الفائدة المرجوة، هي الفائدة المنشودة من هذه المرحلة؟ لا طبعا، احنا ما عامة الناس خصوصا الدرس الفقهي إذا يطرح لعامة الناس هي عبارة عن آية ورواية وتطبيق واستنتاج ارتكاز والآخره يفهمه، لكنه راح يبني عنده ملكة وذوق فقهي في استنطاق العبارات والآيات والروايات وفهم النكات، بحيث صار عنده قدرة وقابلية أن هو يطبق النكتة في مكان معين، أن هو من يقرأ وحده كتاب فقهي معين يقدر يشكل بإشكال ما الفقيه. احنا غير هاي اللي ريتها، لو نريد نقرا كتاب مثل ما يعني قراءه جريده او ثقافه عامه للتخصص، تخصص لا تحصل الثمره من كتاب البيع الا اذا كان المتلقي ذا ذهنيه اصوليه بهذا المستوى. اذا ارقى اعلى من الجزء الاول مكمل الجزء الثاني او مكمل حلقات قوا بها ونعمت. هذا من الحيث الاول. واما من الحيث الثاني، فمن حيث كتب الفقه إنما بين معقوفتين، إنما نشير لهذه المقدمات وننبه على بعض الأمور لما وجدته هم من حيثيتين، من حيثية ما سمعته من بعض الأساتذة، ومن حيث ما وجدته في تدريساتي ومباحثاتي وحضوري، أن أجد بعض النقاط الضعف أو بعض مواطن الخلل فنحاول أن نشير لها لإخواننا في مراتب معينة لتلافيها. فقد هذا اللي راح أقوله ربما ما سامعه، ربما ما تتقبله أول مرة، بس ذره في ساحة الإمكان وبعدين خلينا نشوف. الاستدلالات الفقهية، خلصت المعقوفتين. الاستدلالات الفقهية أو الكتب الفقهية على نحوين، مرة في مقام العبادات وهو مبني على التأسيس، وأخرى في مقام المعاملات وهو مبني على الإمضاء. فالذهنية الفقهية الاستدلالية في مقام التأسيس غير الذهنية الفقهية في مقام الإمضاء، يعني هذا نمط من الاستدلال وهذا نمط آخر من الاستدلال. والذهني والفقه الإمضائي اللي هو في باب المعاملات أيضا على قسمين، قسم روائي وقسم تحليلي ارتكازي عرفي. القسم الأول الروائي وين حصله، وين موجود؟ طبعا خلينا نجي من البداية، الاستدلال التأسيسي هذا وين حصله؟ في العبادات، بعد كون ندرس كتاب عبادات قبل المكاسب بشكل عام، إما الفقه استدلالي للشيخ الله يحفظه أو ما يوازيه أو اللمعة بطريقة شنو؟ استدلال. والاستدلال المعاملاتي الروائي هذا وين نحصله؟ بالمكاسب المحرمة. والأخوة اللي كانوا ويانا بالمكاسب المحرمة أخوة شنو تذكرون؟ كل مسألة ندخل لها بها كم رواية؟ بعضهم بها 4-5 روايات، وبعضهم حتى ممكن مثل الغناء أو السحر أو كذا 20-25-40 رواية. فتصير الطالب عنده شنو ذهنية؟ أنه جولان خلال الروايات، وشلون يقدر يستنتج الفقيه المصنف أو التحقيق أو التعليق أو بالدرس شلون قدرنا نطلع بنتيجة من هاي الروايات اللي هي موضوعاتها مختلفة، شرائطها مختلفة، متعارضة، تعارض تام مستقر، تعارض غير تام، خاص عام إلى آخره. فشغل بالروايات مع كونها روايات هي تريد شو تسوي أنت؟ تمضي معاملة عرفية. ويجينا صنف ثالث من الاستدلال الفقهي وهو المعاملات التحليلي اللي هو في البيع. في البيع ما راح نجد روايات أو نصوص بشكل عام، حتى الآيات 4-5-6 روايات، خلي نقول 10 روايات، زين 10 كتاب البيع كله ما عندنا به 10 روايات أو 20 رواية، ماكو طبعا، مو بس حتى لو توصل 20 رواية، بينما في المكاسب المحرمة المسألة الواحدة بها فوق 20 رواية. فراح شو يصير الاستدلال كله مبني على التحليل للارتكاز العرفي، وتجي تبحث أن هذا الذي استنتجته من التحليل، هذه المعاملة اللي هي أنت أثبتت بالتحليل أنها معاملة عرفية، هذه شلون تحصل إمضائها من نفس ذن النصين أو الثلاثة؟ شلون تحصل عدم الردع عنها؟ هذا اتضح بشكل عام. وراح تقول لي ايه خاشي ثمرته قسمت لنا الفقه. بعدين قول احنا لابد للطالب للباحث حتى يسير في مراتب البناء الفقهي، بناء شخصيته العلمية الفقهية، لابد ان يحافظ على التوازن. هاي النقطة المهمة، كما ان التوازن مطلوب للطالب في بناء شخصيته العلمية بين العلوم المقدمية والعلوم الأساسية، وبين العلوم الأساسية فيما بينها، يعني يكون يدرس أصول وفقه وكلام حتى يصير شنو عنده توازن ليصير خلل، كذلك في نفس العلم الواحد هم يكون يحافظ على التوازن. بالأصول أنت كنت تدرس كل الأبواب، أما أنت فرضا تدرس مباحث الألفاظ بشكل موسع ودقيق وعميق وتترك مباحث الحجج والأصول العملية، شلون يصير هذا الطالب؟ ها؟ إذا أريد نقيسه بالأمور الحسية هذا أعرج، معوق علمي، تشوف عدة تورم وتضخم في جانب وضعف في جانب آخر. هذا من تجيبه تقول تعال اشتغل لمسألة يقدر يشتغلها؟ لا. كذلك من حيث أنحاء الاستدلالات الفقهية، كوني صار عنده اطلاع تام وبنفس مستوى الاطلاع في الأنحاء الأخرى في قضية الاستدلالات التأسيسية والإمضائية، والإمضائية بنحويها اللي غالبا أو اللي عادة قاعد يصير هسه، مو غالبا عادة شوفه قاعد يصير، أنه شنو كتاب البيع كتاب البيع، خلص لمعة شيت بيع. ليش؟ لو خبصة الامتحانات، لو خبصة الإثباتات، وأنه بعد هو هذا الأستاذ الفلان أستاذ فلان فتح كتاب البيع فنروح نحضر، فاحنا مو راح حاضرين لاجل بناء الحاله الفقهيه، لا بتبع الاستاذ، وهذا مو نقول ما الاهميه، لا الاهميه، لكن كنت تلاحظ التدرج، او من جهه انه المدح اللي قاعد يصير كتاب البيع، وان الذي يفهم كتاب البيع فهو كذا وكذا الى اخره، الاسباب متعدده، بالنتيجه ركز على البيع. لكن هو من حيث الاستدلالات التاسيسيه شنو مستوى؟ ضعيف. بالمكاسب المحرمه شنو؟ ضعيف، ما دارسها او سامعها او قاريها. هذا كمل كتاب البيع، اجى حضر خارج، لقى الفقيه بمن قاعد يستدل؟ كتاب الصلاه. شنو هو عدى اوليات بالاستدلال في كتاب الصلاه؟ راح يتعامل مع الاستدلالات الفقهيه في كتاب الصلاه بذهنيه التحليل، راح يقع في خلل. تقول هو اخوي يلتفت هذا كتاب صلاه قاعد يستدلون بالصلاه وروايه، يقول لك اي صحيح، اخو واضح قاعد يقول قال الامام مثلا في الصلاه شرط معين، لا صلاه لما مثلا لا طهوره، لا صلاه الا بطهور، ايش راح تعامل وياها؟ لان هو ذهنيته مشبعه، اربع خمس سنوات هو يدرس بس تحليل، مو شوي، اربع سنوات يعني تخلق ارتكاز عند الطالب. اذا ما يوازي هذا الارتكاز التحليلي بارتكاز مثله موازي له، بمن؟ بالخلق الارتكاز الاستدلال الامضائي والاستدلال التاسيسي، يصير نظير الرياضي اللي يركز على تقويه عضلات مكان معين، مثلا يقوي عضلات الذراعين ويصير عنده عضله مرتبه هالقد هي، ها بس هو رجلي ما عنده، كل عضلات ما عنده برجليه، ايش يقول له هيك؟ يصير خلل، يصير عدم توازن، يصير ما ادري شنو اعبر عنه، عوق علمي. فالمطلوب حتى يكون الطالب في طور بناء ذوق الفقهي بنحو متوازن، أن يحافظ على أنحاء الاستدلالات الموجودة، وليس اعتباطا أن وضعت هذه الكتب من قبل أعلامنا بأن تدرس ككتاب مثلا اللمعة وكتاب المكاسب المحرمة وكتاب البيع، وكان مثلا سابقا أكو نمط متعارف هسه قليل ضعيف موجود بشكل نادر، هو قابل للخارج أن تدرس دورة ولو بسيطة سريعة للاستدلالات اللي هي من قبيل مثلا ما في الرياض أو نحو ذلك، قبل ما يجي يدخل خارج يأخذ دورة سريعة على أنحاء الاستدلالات بتمامها. فلأجل أن لا نقع في هذا الخلل وفي هذا العوق العلمي، لابد من المحافظة على التوازن في دراسة كتاب البيع في مرحلته الفقهية. فإذا في مرحلته الأصولية على أقل تقدير بعد الجزء الأول من الكفاية، وفي مرحلة الفقهية لابد أن يكون بعد شيء من الاستدلال العباداتي وبعد المكاسب المحرمة ولو في الجملة، سمو إلا بتمامها، بس بالنتيجة أكو اطلاع بمستوى لا بأس به. واضح إن شاء الله. المقدمة الخامسة، فهرسة عامة لكتاب البيع. المصنف في كتاب البيع يمكن تقسيم كلامه إلى مقدمة وفصلين أساسيين وخاتمة. كتاب البيع بشكل عام، شلون تذكرون المكاسب المحرم شنو كان تقسيم المصنف إلى؟ مقدمة وأنواع خمسة وخاتمة. هذه الفهرسة العامة هم تنفع الطالب حتى تشوف حركة المصنف شلون، وأنت هم من تدخل تطلع من مسألة تدخل بمسألة تعرف هاي المسألة وين. في كتاب البيع عندنا مقدمة وفصلان وخاتمة. المقدمة في تعريف البيع وبيان حقيقة البيع. الفصل الأول في البيع المعاطاتي، في البيع غير القولي، في البيع غير اللفظي، ترادف ما شئت فقل، معاطات غير لفظي. الفصل الثاني في البيع القولي أو في البيع اللفظي، الفرق بيناتهم شنو؟ إنشاء البيع تارة بالفعل وأخرى باللفظ. بالفعل يسمونه معاطات، باللفظ يسمونه شنو؟ بيع قولي. وهذا الفصل الثاني سيتعرض المصنف فيه إلى ثلاثة أبواب رئيسية. الباب الأول في شرائط العقد، شرائط العقد، والباب الثاني في شرائط المتعاقدين، والباب الثالث في شرائط العوضين. واضح بعد هذه الأبواب الثلاثة المصنف معتباطا، لأنه إحنا من عندنا عقد، يعني عندنا نفس العقد وعندنا طرف أول وطرف ثاني متعاقدان، وعندنا ما يتعاقد عليه، فماذا يشترط في أصل العقد؟ هذا الباب الأول. وماذا يشترط في المتعاقدين؟ بالغ مبالغ، حر عابد كذا، مالك ممالك. في المتعاقدين شنو هي الشرائط؟ وبعد شرائط في العوضين، ما هو الشيء الذي يباع أو الذي يتعاقد يتعاوض عليه؟ مملوك ما مملوك إلى آخره، وقوف غيره. فصارت عندنا ثلاثة أبواب: شرائط العقد، شرائط المتعاقدين، شرائط العوضين. واضح إن شاء الله. وفي أثناء هذا البحث في الفصل الثاني بهذه الشرائط بأبوابها الثلاثة، يتعرض لتحقيق بعض القواعد الفقهية من قبيل المقبوض بالعقد الفاسد وولاية الفقيه ونحو ذلك من القضايا اللي بالأثناء المصنف لمناسبة ما يخرج لتحقيق قاعدة معينة ويرجع يكمل بحثه. هذا شنو كمل عندنا الفصل الأول. الفصل الثاني الخاتمة، الخاتمة في آداب التجارة. هاي الفهرسة العامة لكتاب البيع. أكو سؤال؟ شيء؟ المقدمة السادسة: أسباب التمليك. أسباب التمليك ثلاثة بشكل عام، أسباب ومناشئ الملك ثلاثة. لأن التملك إما قهري وإما اختياري، بمعنى أن سبب الملك تارة تحت اختيار العبد المكلف باختياره وبإرادته وبفعله، وأخرى خارج عن قدرته، خارج عن اختياره. فالقهري من قبيل الإرث، بالإرث الإنسان يملك لو ما يملك؟ باختياره؟ لا، بمجرد ما يموت شخص تلقائيا تنتقل شنو؟ الملكيته. يعني ذا بالتعبير الحديث، انت عندك بطاقة ائتمان، بطاقة ماكو ما يسموها شلون، كي كارد شلون، ما ادري يسمونها، تلقائيا انت تجيك رسالة انه اضيف لحسابك هالقد. شنو هذه؟ مات فلان. مو باختيارك اصلا، فهذا سبب للملك لكنه ليس اختياريا وانما هو سبب قهري. نعم. وأما الثاني اللي هو الاختياري فعلى قسمين: سبب الملك الاختياري إما فعلي وإما قولي. فعلي كأن يقوم الإنسان بفعل ما، بعمل ما، فيملك شيئا بسبب فعله، مثل الحيازة، مثل صناعة، عمل. شخص أجلس صنع كرسي، صنع كرسي، واشترى خشب بدينار، واشترى بسامير بدينار، وعنده هو تشاكو، وشوف صنع كرسي، إيش قد المواد اللي جابها بدينار؟ يعني كرسي إيش قد قيمته؟ 10 دنانير مثلا. خو هذا الملك اللي 10 دنانير هذا من المنشأة هو ملكه، بفعله بصناعته. فهذا مثل الحيازة والصناعة أسباب اختيارية فعلية للملك. والسبب الثاني اللي هو العقود والمعاوضات الإنشائية، فإن الإنسان أو المكلف بإنشاء عقد معين يترتب على إنشائه أن يتملك شيئا ما، فصار عندنا كم سبب رئيسي؟ سبب قهري كالإرث، سبب اختياري فعلي كالحيازة والصناعة، وسبب اختياري قولي أو اختياري لفظي كالإنشاء في العقود. فالعقد سبب اختياري فعلي قولي للملك. واضح إن شاء الله؟ هذه المقدمة السادسة. المقدمة السابعة، وما تعبنا شيخ عبد الله، المصنف
شيخ العفو يلمع أسباب التمليك ثلاثة.
أي ثلاثة؟
استخدمنا اختياري
القهري، القهري واحد والاختيار اثنين، يعني الأسباب الملك ثلاثة: قهري، فعلي، إنشائي. ذات لاحظون أن في هاي مقدمات شيئاً فشيئاً راح نقترب من كلام المصنف حتى ندخل له نشوف شلون بدأ يعرف. في المقدمة السادسة نقول أو السابعة، تعرض المصنف مباشرة لتعريف وبيان حقيقة البيع، والبيع هو مصداق من مصاديق العقد، نحو من أنحاء العقود. البيع نحو من أنحاء العقود، ولذا يضاف إليه فيقال عقد البيع، كما يقال عقد الإجارة، عقد المزارعة، إذا الصلح أم عقد الصلح إلى آخره. فالبيع نحو ومصداق من أنحاء العقود، فكان من المناسب للمصنف أن يعرف أولا أو يذكر مطلبا ولو قصيرا في بيان تعريف العقد وحقيقة العقد، خصوصا أنه سيستدل المصنف، وهكذا الفقهاء طبعا، ببعض الأدلة التي موضوعها العقد وليس البيع، وإنما جرى استدلاله بذاك الدليل للبيع بما أن البيع مصداق للعقد، كقوله تعالى أوفوا بالعقود. راح يجي المصنف يستدل بأوفوا بالعقود على البيع، فقضية من قضايا البيع بالأطلاق أو عموم أو كذا، ويثبت لنا في قضية معينة في البيع ويقول والدليل أوفوا بالعقود. شنو ربط أوفوا بالعقود؟ أوفوا بالعقود موضوع شنو؟ يعني العقد يجب الوفاء به، الموضوع العقد الحكم وجوب الوفاء. خب العقد موضوع هذا الدليل، احنا نبحث بالبيع، شنو الربط بين العقد والبيع؟ كنا نجي نقول بأنه مصداق، وأنه بالتالي ما يثبت للكل يثبت لمصادقه، مو هيك؟ فكون خلي أعرف العقد شنو ولو بشكل يسير. واضح إن شاء الله؟ فبهذه الحيثية وغيرها كان من المناسب للمصنف أن يتعرض لتعريف العقد، وعليه يمكن أن يقال بشكل مبسط ومختصر أن العقد هو ربط، العقد شنو؟ هو ربط خاص بين التزامين من طرفين يقال لهما المتعاقدان. ربط خاص بين التزامين من متعاقدين أو من طرفين يقال لهما للطرفين يقال لهما المتعاقدان. توضيحه باختصار، الغرض الأساسي من المعاوضات التي منها هو العقود أو العقد هو شنو؟ النقل والانتقال وتحصيل الملكية بأحد أنحائها. شنو الغرض من إيجاد العقود؟ ليش الثاني تعاقد؟ حتى شو يسوي؟ حتى يتملك أو حتى يملك. فالغرض الأساسي من العقد أن يملك ويتملك،
وهذه العملية تحليلها هو أن يقوم شخص يملك شيئا بإنشاء التزام. هذا الشخص الأول، الطرف الأول يقوم بإنشاء التزام بتمليك شيء بمقابل شيء، ينشئ التزام. والالتزام فعل من أفعال النفس كالطلب والإرادة، فعل من أفعال النفس. يقوم هذا الطرف الأول بإيجاد هذا الفعل، بإنشاء هذا الفعل في نفسه في ذاته، وهو الالتزام. والالتزام كبقية الصفات الإضافية يحتاج إلى شنو؟ ما يلتزم به. ما هو الملتزم به؟ تمليك شيء بمقابل شيء. يعبر عنه بمبرز لفظي أو قولي، هذا الطرف الأول ينشئ التزاما بتمليك شيء بمقابل شيء، ويبرزه بمبرز قولي أو فعلي. هسا إذا قولي فيقول بعتك الكتاب بدينار، هذا بعتك الكتاب بدينار، هذا اللفظ شنو يكشف؟ هذا اللفظ ليس إلا مبرز ومظهر للالتزام النفسي الوجداني الذي أوجده الطرف الأول، يسمى الطرف الأول الموجب. واضح إن شاء الله؟ ثم يقوم الطرف الثاني بإنشاء وإيجاد التزام، ولكن التزام إمضائي مو إحداثي. الأول أوجد التزاما إحداثيا، أما الثاني فيوجد التزاما إمضائيا. ها للالتزام الأول، بمعنى شنو يعني؟ أن يأتي بالتزام على طبق ما أوجده وأحدثه الأول، فكان في البين التزامان، التزام أول والتزام ثاني. هذا الالتزام الثاني أيضا يحتاج إلى مبرز، فيقال للطرف الثاني أنه قابل. الأول موجب، الثاني قابل. إلى هنا اتضح إن شاء الله؟ فصار عندنا التزام أول والتزام ثاني. الربط بين الالتزامين يعبر عنه شنو؟ ها؟ عقد. فحقيقة العقد هي شنو؟ ربط خاص بين التزامين، بين التزام الموجب والتزام القابل. هذا الربط نحو خاص، مو أي ربط، لأنه أكو ربط بين أمور تكوينية، وأكو ربط بين أمور اعتبارية، والاعتباريهم على أشكال. هذا هنا ربط خاص، بحيث أن يأتي الالتزام الثاني على طبق الالتزام الأول، وهناك بين الطرفين إنشاء يعبر عن التزام كل منهما بمقابل الآخر. فهذا ربط خاص، بحيث هذا إذا قال مثلا الموجب بعتك الكتاب بدينار، فقال القابل، قال الطرف الآخر قبلت الكتاب بدرهم، أكو عقد؟ ليش؟ لأن هذا مو ربط خاص، أصلا ماكو ربط، ماكو مطابقة بين الالتزامين. إذا قال بعتك الكتاب بدينار، هو قال شنو؟ قبلت الدفتر بدينار، فكون يصير الثاني على طبق الأول. هذا حينئذ يعبر عنه بأنه عقد. هذا العقد له مصادق متعددة، مرة بيع، مرة إيجار، بالإيجار هم عقد، هم التزام، إنشاء التزام أول أجرتك كذا، ثاني قلت قبلت، ثاني على طبقه، وهكذا. مرة عقد مزارعة، مرة عقد مغارسة، مرة إلى آخره، أنحاء العقود. واحد من هذه الأنحاء هو عقد البيع. صار واضح إن شاء الله؟ إذا اتضحت هذه المقدمات، إذا اتضحت هذه المقدمات الماجقة صارت السبعة، نشرع في بيان مطالب الكتاب. ذكرنا ابتداء بأن المصنف عفوا جعل الكتاب على شنو قلنا؟ مقدمة أو فصلين وخاتمة. المقدمة في تعريف وبيان حقيقة البيع، فإذا البحث الأول في المقدمة. سيذكر المصنف في بحث المقدمة 8 تعاريف للبيع. كم تعريف؟ 8 تعريف للبيع. 1 تعريف لفظي لغوي يعني من المعاجم، والتعاريف الأخرى اصطلاحية من كلمات الفقهاء. وسيكون الكلام في كل واحد من هذه التعاريف في مطلب. فإذا عدنا في البحث الأول اللي هو المقدمة كم مطلب؟ 8 مطالب. المطلب الأول في البيع لغة بحسب ما ذكره المصنف، وفيه نقاط. النقطة الأولى، عرف المصنف البيع بقوله مبادلة مال بمال. البيع مبادلة مال بمال، وهذا التعريف هو ما ذكره الفيومي في كتابه المصباح المنير، حيث جعل حقيقة البيع في هذا التعريف هي المبادلة. جعل البيع هو نفس المبادلة. أي شنو المقصود بالمبادلة في المقام؟ أي الالتزام، أو عفوا ما التزم به الطرفان. المبادلة هو ما التزم به الطرفان وليس الربط الخاص. يعني هذا ما صار تعريف، المبادلة ليست تعريفا لنفس الرابط، وإنما هي المبادلة هي ما التزم به الطرفان وليس نفس الربط. شأن فشأن بعد يتضح، لأن الكلام في هذا التعريف طويل. بعبارة أخرى، أن المصنف في هذا التعريف أو الفيومي في هذا التعريف جعل البيع اسما للمسبب لا للسبب. المبادلة هي مسبب عن البيع وليس نفس حقيقة البيع وليس نفس الربط الخاص بين الطرفين. وقد واجه هذا التعريف جملة وسيلا من الإشكالات، منها ما هو فوق مستوى كتاب البيع ككتاب سطحي، ومنها ما هو موازي أو مناسب، ومنها ما هو أقل. ونحن إن شاء الله لا نتعرض للقسم الأول ولا الثالث، وإنما فقط المناسب. إشكالات، سير من الإشكالات، يعني إذا نتعرض لكل الإشكالات قد نطول، ها أشهر ما نخلص الإشكالات. لكن إحنا شريده كتاب بيع بمستوى سطح، فنقتصر على ذكر الإشكالات التي أشار إليها المصنف أو التي هي متفرعة من إشكال وجواب المصنف. واضح إن شاء الله؟ فحتى خاف تروح أكون نقطة إحنا ما ذكرناها، يعني المناسب شنو أن نقرأ من شروحات أو من تعاليق على الكتاب، ليصير عندنا يعني تشتيت وضياع بالجهد، وأنه نروح نقرأ كل الشروحات وكل التعليقات كلها نافعة، اللي هو يعني أول مرة خلنا نفهم شنو شرح وشنو تعليق. شرح يعني يجي يتناول المطلب، يدي بين المطلب. تعليق لا، يجي بين رأيه. احنا في هذا المقام نريد نفهم كلام المصنف، أما آراء المعلقين أو المحققين لا، هذا مو مقامنا بعد. فإذا تجي تلقي تعليق أو تحقيق هذا ما مناسب تقرأ، فإذا تقرأ يشوش نفسك، أفضل ما تقرأ. اختار لك شرح واحد أو اثنين كان، ولعله أنسب هذه الشروحات هو من هو شيخ عباس؟ شرح المروج هدى الطالب مناسب، يعطيك صورة واضحة ويشير إلى جملة أمور دقيقة. إذا قرأت هذه القراءة البسيطة تطلع عليه بعدها، بعد ما تقرأ منها. إذا تقرأ في شيء آخر وعندك مجال وفهمت المطلب تيجي تشوف شنو أشياء أخرى لا بأس، وعلى نفس المبنى اللي سابقا قايل لكم إياه، ورا ما تأخذ المطلب وتتباحث به شنو يجي في بالك من سؤال واستفهام وتعليق ونكتة، شنو يجي في بالك اكتبه في تقريرك. تريد تسأل عن نتيجة ما تسأل عن، المهم اكتبه دونه بعدين ينفع. إذن في المقام حتى لا يصير عندنا ضياع بالجهود وتشتيت ووقيت وما أدري كذا، إحنا راح نتناول فقط الإشكالات التي أشار إليها المصنف والمتفرعة على هذه الإشكالات والإجابة الوافية فقط. من يجيب مثلا يقول وأجيب بكذا ورده، وأجيب ورده، راح يصير شنو تطويل. لا، نذكر يعني جواب واحد أو جوابين بحيث تتضح النكتة من ذكر هذا المطلب يعني بهذا المستوى. فإذا النقطة الأولى سامو قلنا بعد عندنا مطلب أول في تعريف البيع بنقاط، بين هذه النقطة الأولى نشير إلى إشكالات. الإشكال الأول يأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كتاب مصباح الفقهاء.